بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله كما قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا تبتغي مرضاة أزواجك. هكذا أورد هذا الحديث هنا بهذا اللفظ. وقال في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: ولن أعود له، قد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وقد تقدم أنه لا مانع أن الآية نزلت لهذا ولتحريمه الجارية. وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه. ثم قال: المغافير شبيه بالصمغ، يكون في الرمث فيه حلاوة، أغفر الرمث إذا ظهر فيه وأحدهما مغفور يقال مغاثير. وهكذا قال الجوهري قال: وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم والطلح. قال: والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض. قال: والعرفض شجرة من العظاه ينضح المغفور منه، يعني إذا أخذت منه النحل يظهر هذا في العسل، تظهر رائحته في العسل. وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق. وهذا وإن كان حيلة، لكن هذا يستفاد منه أن المرأة لا ترغب أن تشم من زوجها رائحة لا ترغب فيها أو رائحة كريهة، كما أن الرجل يحب من امرأة أن تكون ذي رائحة جميلة متزينة ونظيفة، فكذلك المرأة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتجمل لزوجتي كما تتجمل لي. وأما الذي يأتي إلى أهله وهو محمل للروائح الكريهة فهذا خلاف ما ينبغي، وهذا يحصل لأصحاب القات والتداخين والشمة، يأتي إلى امرأته وهو في رائحة كريهة جدا. قال: وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عند عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور. ثم قال البخاري في كتاب الطلاق: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت له امرأة من قومها عكة عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منه منك بما أمرتني فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفض، فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. وهذا في البخاري. وانظر إلى حيل الضرائر. قال هذا لفظ البخاري، وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به، وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة به. وعنده قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليها أن يوجد منه الريح، يعني الريح الخبيثة، ولهذا قلنا له أكلت مغافير؟ لأن ريحها فيه شيء. فلما قال بل شربت عسلا قلنا جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير، فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال الجوهري جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلته منه، قيل للنحل جوارس. قال الشاعر تظل على الثمراء منها جوارس. وقال الجرس والجرس الصوت الخفي، ويقال سمعت جرس الطير إذا سمع صوت مناقيرها على شيء تأكله، في الحديث فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي كنت في مجلس شعبة قال فيسمعون جرش طير الجنة بالشين، فقلت جرس، فنظر إلي وقال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل، والرواية التي تقدمت أن الساقية للعسل مني زينب بنت جحش، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة، وفي طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل، وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه، فالله أعلم. وقد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك، إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر، والله أعلم. ولا بأس أنها تعددت القصة لصحة الحديثين، فكلاهما في البخاري، والمشهور أن زينب هي التي سقته العسل، وأن عائشة تواطأت رضي الله عنها مع حفصة. ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتم، قال هي حفصة وعائشة. قال ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤهم يتعلمن من نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي. قال فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن نراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأله شيئا، وسليني من مال ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: ذكرتك لك له، فصمت. فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست عنده قليلا، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: أدخل، قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو متكئ على رمال حصير. والحديث هذا في البخاري ومسلم، وهو دليل على أن حفصة وعائشة هما المتفقتان على ذلك القول، وأن زينب بنت جحش هي التي كانت تعطيه عسلا. قال الإمام أحمد: حدثناه يعقوب في حديث صالح، قال: رمال حصير قد أثر في جنبه، فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتني يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما تغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، فطفق نساءهم يتعلمن من نساءنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت علي امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فدخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة يعني جلود. فقلت: أدعو الله يا رسول الله يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له. انظر إلى أدب ابن عباس، سنة كاملة وهو يتحين الفرصة ليسأل ابن عباس عن مسألة معينة. وقد ذكر هذا الحديث أهل العلم في كتب المصطلح في باب البحث عن المبهم، وأن النفس متشوقة للبحث عن المبهم، وأن هذا هو طريق السلف، أنهم كانوا يبحثون عن المبهم. فهو يقرأ الآية: فقد صغت قلوبكما، فجعل يبحث من هما حتى سأل عمر، حتى خرج حاجا فخرجت معه. فلما رجعنا وكان ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة الله، قال: فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لفظ البخاري ومسلم. ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه؟ قال: عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله، ومنهم من اختصره. وقد استدل بهذا الحديث الرافضة في الطعن في عفشة في عائشة وحفصة، بل قال بعضهم: هذا يدل على كفر عائشة وحفصة، وهذا باطل. هذا باطل، إنما أنكر الله عز وجل عليهم هذا الفعل، عليهما هذا الفعل، لكنه ليس بكفر، وإنما هذا يحصل من الضرائر، وكل واحدة ترجو أن يكون زوجها إليها. قال: وقال مسلم أيضا: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن الوليد أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب، فقلت: لا أعلم أن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة وبعضه إياهما، إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة، فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو ما تقدم إلي، إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وهذا يعد من فضائل عمر ومما أكرمه الله عز وجل به، أنه من أهل الحل والعقد، وأنه ممن يستنبط مثل هذه الأحكام ومثل هذه المسائل المهمة والنوازل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه الحث على عدم العجلة في الأمور، وأنه لا ينشر العبد كل ما سمع، وإنما يتثبت فيما يقوله وينشره، هل فيه نفع للأمة، هل هو حق، هل هو صواب. لا، أما أنه يسمع كل شيء فينشره فلا.